بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الآية. وفيه في رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا قفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أن يكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم ذكر الحديثين. هذا الباب يشتمل على بيان بطلان، على يشتمل على أدلة بطلان الشرك. سبق في الأبواب السابقة بيان أنواع من الشرك، وفي هذا الباب بيان الأدلة الدالة على بطلان الشرك. الله سبحانه وتعالى قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون هذا باستفهام إنكار. أيشركون يعني الذين يدعون اللات والعزى ومناة والأصنام والأولياء والصالحين وكل من أشرك بالله عز وجل، أيا كان معبوده، صنما أو شجرا أو حجرا أو وليا من الأولياء أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، كلهم يستطيعون لهذه الصفة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإذا كانوا لا يخلقون شيئا فكيف يدعون من دون الله؟ لأن العبادة كما تكون للخالق سبحانه وتعالى، فلا تكون للمخلوق الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا. وهذا في الاعتراف، هم يعترفون أنها لا تخلق شيئا ولا يستطيعون أن يقولوا إنها تخلق، لأن الواقع يفسدون، لأن الله تحداهم فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يستمعون. هذا تحدي. وإن يسلبهم الدماغ حينا لا يستنفذوه منه ضعف الخالق والمخلوق أو لن يخلقوا ذلك هذا كمان عن المستقبل لأن الله سبحانه يعلم الغيب يعلم ما كان وما يكون فلن يستطيعوا أبدا في المستقبل مهما بلغوا من الاختراع ومن التقدم العلمي كما يقولون لن يخلقوا أقل شيء وهو الذباب الذي يخلق الطائرات والحفادات ويغدون الفضاء كما يقولون ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لو جمعت جميع البقرة والصناع المهندسين والخبراء في العالم كلهم من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا لا يخلقوا ذبابا لأن الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع يخلق هذا ذلك أما أنه يتبع بما خلق الله ويطلع على أسرار المخلوقات ومنافعها فهذا الله هو الذي أطلعه عليه هو الذي خلق هذا الأمر من أجل هذا من أجل المنافع ومصالح العباد فهم لم يخلقوها وإنما اتبعوا واطلعوا على شيء من أسرارها ومنافعها ومصالحهم ومصالح غيرهم أما الخلق فإنهم من اختصاص الله جل وعلا والذي لا يقدر على أن يخلق شيئا لا يجوز أن يعبد هذا برهان هذا من برائن التوحيد وبطلان الشرك فلا يخلق شيئا يعترفون بهذا ولم يقل ما لم يخلق شيئا قال ما لا يخلق يعني في المستقبل ما لا يخلق شيئا لا في الحاضر ولا في المستقبل لو قال ما لم يخلق يمكن يقولون ايه حلو للماضي ما لكن بعد ما تطور العلم فلا يمكن انه الله جل وعلا قطع الطريق عنه فقال ما لا يخلق في المستقبل لن يخلقوا في المستقبل الى يوم القيامه وهذا تحدي منه سبحانه وتعالى فكانوا صادقين بانها تتخذ في العباده بل يضرهم على انها تقدر على ان تخلق شيئا ما يخلقون لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذه المعبودات مخلوقه إذا كانت هي لا تخلق فهي مخلوقة كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون هذه مخلوقة والمخلوق لا يصلح عنه مخلوق منه كيف تعبده هو مخلوق مثلك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أن يستجيبون لهم تحدي من الله عز وجل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فلم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم فبطلت عبادتهم هذا برهان القاطع من برهان التوحيد وبطلان الشرك والبرهان الثاني قد يقولون نعم إنها لا تخلق لكنها تستطيع أن تنصرنا وتعيننا لا أفضل الله لنا ولا يستطيعون لهم نصرا هذه المعبودات كلها ما تستطيع أن تنصر من دعاها أو طلبها لأنها جمادات وأشياء وأحجام أو أموات وقبور لا يستطيعون أن ينصروا منا من دعاه واستعاذ منه يستطيعون الأمر بل ولا أنفسهم ينصرون. لو هؤلاء أصابهم شيء هؤلاء المعبودون أصابهم شيء ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، وإذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم؟ ولا أنفسهم ينصرون. بإمكان أصغر طفل أن يفسر الصنم وهو طفل، ولا يستطيع الصنم أن يمنع نفسه من الطفل. كذلك لو الذباب، لو الذباب أخذ ما على الصنم فاستطاع الصنم أن يشرك ويسلبهم الذباب شيئا لا يستبدلوه. ولهذا كان رجل عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد صنما ويطيبه وينظفه، فكان له ولد صالح مؤمن، كان ولده صحابيا، فكان ياتي على هذا الصنم تاتي غياث ابيه ويقدعه بلطفه بالقلاص، ثم يجي أبوه ينقصه ويطيبه ويحط عنده السلاح يقول انتصر لنا أدخل لها الجنة يعتدي عليه. ويا جاء مرة تعالى إذا لا أنقصه نجح. ومرة يا أولى ثعلب جاء وبال عليه، بال على ثعلب جاء وبال على هذا الصنم، فعند ذلك الرجل تراجع وراجع صوابه وقال كيف انا اعبد هذا الصنم الذي لا يستطيع ان ينقذ لنفسه ولا من الثعلب، الثعلب يقول عليه ولا يقول. وقال في ذلك شعرا: رب يقول الثعلبان لغاشم لقد هان من بالت عليه التعاليم، ثم تاب الى الله واسلم وحسن اسلامه. لما راجع الصواب راجع عرف الصنم هذا ما يستطيع ان ينصر له ولا يدافع عن نفسه، اخذ علما من الواقع. عند ذلك راجع عقله وصوابه تاب الى الله عز وجل واسلم. ولا يملكون لهم نصرا يعني لمن دعاهم، ولا انفسهم ينصرون حتى هم لو احتج عليهم احد ما يستطيعون نصرهم. هذا القران. وفي الايه الثانيه قال جل وعلا: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا يمثلوك مثلكم. أول الآية: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك بالمخلوق. في هذه الآيتين برهان على بطلان الشرك وصحة التوحيد. وقوله ذلكم الله ربكم له الملك، ما أحد ينازع في هذا أن الملك لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه جميع الأصنام ليس لها ملك، ما تستطيع الملك، لا يملكون من قطمير أقل شيء وهو القطمير وهو السلب الذي يكون على النواة، ما يملكون السلب الذي يكون على النواة وهو القطمير. فلا أحد يملك شيئا إلا ما ملكه الله فيه، لأن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وينزع الملك من يشاء. فالملك بيده سبحانه وتعالى، لا يملكون المستثمرين. كيف يطلب منهم الحوائج وهم ما يملكون المستثمرين؟ عليه تطلب الحوائج الا ممن يملكها ويقدر عليها. فهؤلاء فقراء ما عندهم شيء، فكيف يطلب منهم قضاء الحوائج؟ هذا برهان ما يكون المسلمين. برهان كتابي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم كل ما جمعت لا تسمع ولا تبصر، وإما أموات في قبورهم لا يسمعون الدعاء، وإما غائبون كالملائكة عالم غائب لا يسمع من دعاه، إلا لأنهم إما جمادات وإما أموات وإما غائبون. هذه معبودات المشركين، يعبدون الملائكة وهم عالم من عالم الغيب، لا يشعرون ولا ولهم حاضرين عندهم أو حجارة على الأصنام وبنايات وأضرحة ما أعلى أو أموات رميم في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما يملكون الشيء الذي يطلبونه لا استجابوا، لا يستطيعون الاستجابة. والمقصود بالمدعو أن المسلمين، فإذا كان المدعو لا يستجيب فدعاء وعبث، دعاء الذي لا يستجيب عبث، ما فائدة الدعاء؟ فائدته الإجابة. إذا كان هذا الدعاء لا يستجاب فهو عبث. ويوم القيامة يكفرون يجحدون عبادتكم إياهم وينكرونها ويقولون ما أمرناكم بها، الذي أمركم بها هو الشيطان، أما نحن ما أمرناكم أن تعبدونا. ولا علاقة لكم بما يوم القيامة يكفرون، يعني يجحدون يكفرون بشرككم أي بعبادتكم إياهم. فذكر الله أربعة أشياء تدل على بطلان الشرك. أولاً أنهم لا يملكون شيئاً، أن هذه المعبودات لا تملك شيئاً. الثاني أنها لا تستجيب لمنادات ودعاء. الثالث أنها لو سمعت ما قدرت على إجابة الداعي. الرابع أنهم يوم القيامة يجحدون عبادة من عبدهم عند الحاجة إليهم، فبطلت عبادتهم من هذه الوجوه الأرض. ثم قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء ويخبر عن علم، ليس يخبر عن ظن أو عن تخرج، بل يخبر عن علم سبحانه وتعالى. فالواجب أن يقبل خبره جل وعلا وأن يؤمن بما قال. لكن المشركون أبوا أن يقبلوا خبر الله، وعارضوا قول الله إنها لا تملك ولا تسمع ولا تجيب ولا تبصر، عارضوا هذا، قالوا لا القبر الفلاني الذي يسرق دعوت عنده يتصلب مقصودك، فلان دعا عند ضريح فلان أقل مقصودك، هم يعارضون قول الله ولا ينبئك مثل خبير. الله أخبرنا أنها لا تسمع وأنها لا تسمع وأنها لو سمعت ما تستجيب، وأنها يوم القيامة تتضرر لمن عبدها. المشركون نظروا وعارضوا هذا كله ووقفوا معبوداتهم لأنها تملك ما يطلب منها، وأنها تسمع من دعاها، وأنها تجيبه، وأنها يوم القيامة تنقذه من العذاب. هذه مخالفة لكلام الله وتكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، إذا قال الشيطان أو المضلل أو دعاة السوء من بني آدم إن هذه الأضرحة تنبع وتضرب يصدقونه، والله جل وعلا يقول لا تنبع ولا تضرب ويكذبون الله، يصدقون هؤلاء الدجالين ويكذبون الله رب العالمين. هذا هو واقع عباد القبور، يقولون لا هذا الكلام الذي قاله الله وإن لم يتلفظوا بهذا لكن فعلهم يدل على اي واحد يقولهم لا تشعر وقال لا تنفع تضر لا سوى عندها كذا وحقل كذا، معنى هذا انه ان هذا تكذيب لقول الله ولا يملك ابن خليل. او يقولوا ان فلان العالم الفلاني طيب ولا تنفع، وان يعني تصدق العالم الفلاني العالم الطوالي حسب خبر الله سبحانه وتعالى انها لا تنفع وانها لا تضر وأن لا تسمع وأن لا تعيش وأن تتبرع منك يوم القيامة، كذب كل هذا وتقدم كلام فلان وعلان من شياطين الجن والإنس. ما أضل الناس إلا هل دعاة هم اللي أضلوهم وهم الذين سيئوا لهم في الشرك في مؤلفاتهم وفي كتبهم ومحاضراتهم ودروسهم، أولوا الناس في هذا الفن يكذبون الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول ولا ينبئك مثل خبير، وهم يقولون لا فإنها تنفع تضر وتعطي وتنفع وتشفع لمن دعاها وإلى آخره، ويستمرون على عبادتها. ثم ذكر قال في الصحيح عن ابن البخاري ومسلم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله عليه وسلم شده هي الجراحه في الراس والوجه خاصه، الشده الجرح في الراس والوجه خاصه، اما الجرح في بقيه البدن فيقال له جرح ولا يقال شده. فمعنى شد النبي صلى الله عليه وسلم اي جرح في راسه عليه الصلاه والسلام فوق أحد، الوقعة المشهورة عند جبل أحد يقع شمالي المدينة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، حصلت الوقعة وانتصر الأكبر من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وانتصروا في أول المعركة، ثم إن دعوهم خالف تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فحلت للمسلمين الهزيمة من أجل هذه المقالة، لو أنهم استمروا على تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمر النصر لهم، ولكن لما خالف بعضهم عن التنظيم الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب المسلمين، فهذه موعظة للمسلمين لا يوم القيامة أنهم إذا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم خالدون بالعقوبة. إذا كان أفضل الأمة وهم الصحابة حصلت عليهم العقوبة بسبب مخالفة بعضهم، فكيف بالذين يخالفون في أكثر من هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت قبائل سنه عليه الصلاة والسلام، سنه قبائل والقبائل هو ما بعد السنة ما بعد الثانية ما بعد السن الثانية من الجاهلية، فالإنسان له أربع رباعيات وأربع ثنايات وأربع ثنيات والباقي أضرار. الأسنان تنقسم إلى ثنايا أربع من أسفل ومن أعلى وإلى رباعيات من أسفل ومن أعلى وإلى أنياب من أسفل ومن أعلى، ثم بعد ذلك الأضرار. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت سنه الرباعية في الوقعة، انظر العقوبة أصابت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الصلاة والسلام، فدل على بطلان عبادته وأنه لا ينفع ولا يضر، إنما هو رسول مبلغ عن الله جل وعلا، ولا يملك نفعا ولا ضرا، بل لا يدفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. طيب أصابته الجراحة وأصابه كسر الرباعي وانهشم المقطع على رأسه صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حلقاته في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، سقط في حكم عليه الصلاة والسلام. أصابه في هذه الوقعة ما أصاب رأسه إبعد إلى رجاله عليه الصلاة والسلام، ودليل على أنه بشر عليه الصلاة والسلام. إذا قدر الله عليه شيئا فإنه لا يمتنع منه، فهو بشر. هذا جزء عبادته من دون الله، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه فغيره من باب أولى. هذا برهان واضح. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيا؟ تبعث صلى الله عليه وسلم هدايته، لأن هذا ضلال مبين حملهم على أن يشجوا نبيهم الذي يدعوهم إلى الله ويريد لهم الخير. تبعث صلى الله عليه وسلم فلاحهم وهدايته، فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أنت ليس عليك إلا البلاغ فقط. وأما الهداية فهي بيد الله، والبلاغ بيد الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وهو أفضل الخلق وأفضل الرسل، فكيف بغيره؟ يقال إن الولي فلان والقبر فلان وله من الأمر. هذا دل على بطلان الشرك، تعلق على غير الله، وان احدا من الخلق ليس له من الامر شيء، الامر لله جل وعلا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول انما هو مبلغ عن الله فقط، والامر بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس لك من الامر شيء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع بالركعه الاخيره من صلاه الفجر: اللهم انعم فلانا وفلانا. هذا قلوب قالت صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنه، واللعنه هي الصد والابعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى: اللهم العن فلانا وفلانا. بينتهم الرواية التي بعدها أن فلانا وفلانا هم سهيل بن عمر وصفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمر وهشام بن الحارث والحارث بن هشام ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم آذوا الله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين. هؤلاء من صناديد الكفرة، وكانوا مع أبي سفيان في وقعة أحد، يقودون جيوش الكفر. ألعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة كفرهم، واستبعد وأيد صلى الله عليه وسلم من هدايته، ودعا عليه باللعنة. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، لأن هؤلاء الثلاثة أسلم وحسن الإسلام. أسلم سهيل بن عمرو صفوان بن أمية والحارث بن هشام أسلموا وحسن الإسلام، فالله يعلم سبحانه وتعالى ما لا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم من شأن هؤلاء وأنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم، وهذا الشيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ففي هذا بطلان دعاء غير الله عز وجل. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى، لا تقبل عبادتهم من دون الله عز وجل. وهذه القصة فيها دليل على القنوت للنوازل، القنوت للنوازل إذا نزلت المسلمين نازلة، أما الإمام يقنط في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة بعد الركوع يدعو على الأعداء الذين لاهموا المسلمين وحاصروهم وضايقوهم يدعو عليهم، وهذه سنة ثابتة ومستمرة، أن كل ما نزل في المسلمين نازلة فإنه يستحب للإمام الأعظم ولكل إمام في الصلاة أن يقنط في صلاة الفجر ويدعو على الكفار حتى يخلص الله المسلمين منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قنط يدعو على قوم مثل ما في هذا الحديث، وقنط يدعو لقوم من المسلمين المستضعفين أن ينقذهم الله من براكم الشرك المشركين، من براكم المشركين الذين منعوه من الهجرة وضايقوه في مكة، قنط صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في الفرج. القنوت في النوازل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن ابي هريره رضي الله عنه هذه الكنايه هو اسمه عبد الرحمن على الصحيح، سلب اسمه صحيح ان اسمه عبد الرحمن كما قال النووي رحمن بن صخر الجوزي من الفاظ الصحابه، واكثر الصحابه روايه للحديث، اكثر الصحابه روايه للحديث ابو هريره رضي الله عنه حافظ السنه رضي الله عنه، ولا يماثله احد الا عبد الله بن عمرو بن العاص، لان عبد الله بن عمرو كان يسكت رضي الله عنه، واما ابو هريره فكان لا يسكت وانما كان يحفظ رضي الله عنه. اكثر الصحابه روايه ابو هريره. قال لما نزل قوله تعالى وانزل عشيرتك الاقربين التي مسكت قبل الهجره، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال لعشيرتك الأقربين، فخرج صلى الله عليه وسلم على الصدر ونادى يا معشر قريش استمع، فقال اشتروا أنفسكم، لما اجتمعوا قال لهم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم يعني بالإيمان والتوحيد وترك الشرك وعبادة الأصنام، اشتروا أنفسكم إلى النار، اتصلوا الشرك بالتوحيد والكفر بالإيمان، هذا هو الشراء والاستبدال، لا أغني عنكم من الله شيئا إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قريش قبيلة شيئا وهم قبيلته، فكيف يغني عن غيره؟ ثم خص عليه الصلاة والسلام من هو أخص من قريش، خص قرابة أقرب الناس إليه، فقال يا عباس ابن عبد المطلب العم الرسول صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، قال لعمه عمك طموي أبيه لا أغني عنكما من الله شيئا، ثم خص أخص من عمه وعمك وهي بنته، قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لقبيلتي ولقرابته ولأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا دليل على خصلان عبادته صلى الله عليه وسلم وعبادة غيره من باب أولى، وأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا كما قال جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لأقرب الناس إليه فكيف يملكه لغيره؟ فهؤلاء الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه المدد يا رسول الله يا رسول الله، هؤلاء هم على دين المشركين، على دين المشركين الأولين، عبد الله والعزى وملاك، لم يتغير من الأمر شيء. أن العبادة حق لله جل وعلا، لا تجوز لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي مخلوق. العبادة حق لله جل وعلا. وفي هذا الرد على الذين يتعلقون بطرافتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون انفسهم عن الزيت ويظنون ان هذا يكفيهم وينجيهم من عذاب الله انهم من اقارب الرسول، دون ان يشمروا انفسهم بالايمان والتوحيد والعمل الصالح، يعتمدون على طرافتهم من الرسول. طرافتهم من الرسول لا تنفعهم شيء. هذا عم الرسول ابو لهب، عم الرسول ابو لهب ما نفعت قرابته من الله، وأنزل الله في القرآن مثلا إلى يوم القيامة أبدا يدا أزلاء وسل ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيشها حبل منها. هذا عبر أبو طالب الذي كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لكنه أبى أن يدخل الإسلام حمية لدين الجاهلية، وبقي على دين عبد المطلب حتى مات. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له مكافأة لصنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فسمى أبا طالب مشركا لا يجوز الاستغفار له لأنه مات على الشرك وعلى ملة عبد المطلب، ما خرجت نفسه ويقول هو على ملة عبد المطلب. الله أعلم. فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، سماه مشركا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك. فإذا كان هذه قرابة الرسول أعمام صاروا مشركين ومن أهل النار وهم أعمام الرسول لأنهم لم يتركوا الشرك ويدخلوا في الإسلام فغيرهم من باب أولى، ومجرد القرابة لا يكفي. حتى بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه قال لها سليمي من مال، أنا ما أملك إلا مالي فقط، وأما غير ذلك فأنا لا أستمعي من هذا المسجد، لا أغني عنك من الله شيء. فيا له من حديث عظيم يقرع على الشرك والتعلق على غير الله عز وجل من الأنبياء والصالحين وغيرهم. ولكن أين التفكير وأين العقول؟ التقليد الأعمى أخذ الناس والهوى أخذ المال، ولم يفكروا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يغفرون أبدا، يمشون على العوائد وعلى ما قال فلان وعلان ويصدقون دعاة الصلاة ولا يلتفتون إلى ما في القرآن وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة. نعم.
قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده، فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين.
نفي الخلق ونفي النصر عن هؤلاء المعبودين من دون الله المعبودين بطلت عبادته. لا يخلقون ولا ينصرون ليس الفائدة في عبادته. فبطل عن الخالق الذي يقدر على نصر من استغاث به ولجا اليه سبحانه وتعالى. ومن نصره الا من عند الله العزيز الحكيم. ومن نصره الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. الحفظ نعم.
فبطلت
ان يذكركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من عنه. النصر بيد الله سبحانه وتعالى.
فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين. وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم. فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم.
القرآن مجموع من مثل هذه الأدلة التي تدل على بطلان الشرك. ولكن أين من يتذكر ويتجبر ويتجرد من الهوى والتقليد الأعمى؟ من تدبر القرآن بصدق وإقبال وتجرد من الهوى والعصبية والتقليد الأعمى نفعه ما في القرآن من الأدلة. أما الذي يقرأ القرآن وهو باقٍ على عقبيته وعلى جهله وعلى تقليده الأعمى فلم ينفعه القرآن. ولو يقرأه الليل والنهار ولو يقرأه بالقراءات العشر أو الخمسطعش ما يفعل، إنما يكون حجة عليه يوم القيامة.
قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
هذا دليل ذلك هو عدم المشيئة. الملك كله لله، الملك يده الملك وعلى كل شيء، فليس لأحد الملك إلا من ملكه الله عز وجل. وملكه مؤقت، ملكه مؤقت ومستعار. نعم.
إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير. ابتدا تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك لله وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإن من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، فقالوا إن الميت يسمع.
فقالوا إن الميت يسمع. والله جل وعلا يقول له لا
ينفع
ومع الفقهاء
ينفع. فتركوا الإسلام والإيمان ضعفا كما ترى عليه الأكثرين.
وإن كانوا يدعون الإسلام لكن تركوه وبقوا على دين المشركين وهم يدعون الإسلام. لا تنفع الدعوة، الإسلام هو مجرد دعوة يقول الإنسان أنا مسلم أو يصلي ويصوم ويعمل العبادات ثم يشرك بالله عز وجل، هذا ما ينفعه.
فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة، ضعفا
قول في هذا الكثير من العلماء الضلال. نعم
قوله الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقتلت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزل
هذا استبعاد منه صلى الله عليه وسلم لهدايته وفلاحه ولكن الله يعلم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان هؤلاء الشعب يسلمون ويفلحون اذا كان الرسول لا يعلم شيئا فلا تجوز دعوته لدون الله عز وجل.
فنزلت ليس لك من الامر شيء الايه وفيه عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العب فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء
يعني هذا السبب نزول الآية الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على نفره من قريش لما حصل منهم من محاسن لله ولرسوله في حاله من المسلمين لكن مع هذا لما تاب تاب الله عليه فالكافر مهما عمل من الاعمال الكفريه او الشركيه اذا تاب تاب الله عليه كل الذين كفروا لم تقولوا قبل ما قدمت الله جل وعلا يتوب على من تاب وهؤلاء لما تابوا تاب الله عليه وحسن الاسلام رضي الله عنه.
وفي رواية يدعو على قطان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم.
أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم لأن الله يعلم عاقبة أمرهم ومآلهم فلا يجوز لعنهم.
قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والشافعي.
والمعلق هو ما يجب من معلقات البخاري هي الأحاديث التي يذكرها أو الآثار التي يذكرها بدون
نعم. ووصله أحمد والترمذي
وصله يعني ذكر سنده
ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والآيات في هذا المعنى كثيرة والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة ولهذا المعنى
العبادة لا تصلح إلا لمن له الخلق والأمر والتدبير والقدرة وأما من لا يقدر أو لا يخلق أو لا يرزق ولا يستطيع قضاء حاجة من دعاه هذا لا يجوز.
ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
إنك لا تهدي يعني لا تخرج الإيمان في قلب من هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما إنك تهدي يعني تدل بكرشه هذا نعم يملكه الرسول يملك هداية الدعوة والإرشاد والبيان لكنه لا يملك هداية التوحيد والإيمان هذه يد الله جل وعلا وظيفة الرسول هي هداية الدلالة والإرشاد فقط فإنك لا تهدي إلا صراط مستقيم. أما هداية التوحيد هذه يد الله جل وعلا.
الذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى.
فإذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فغيره من ذلك له إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فلا تجوز عبادته وإنما يجب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. أما العبادة فهي لله سبحانه الرسول له الاتباع والطاعة والمحبة وأما العبادة فهي لله جل وعلا.
فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به، وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله
تتبع غير سبيل المؤمنين من توحيد الله وإخلاص العبادة لله وتميل إلى عبادة غير الله مما يعبده كثير من الناس من القبور والأضرحة والأولياء والصالحين. نعم.
قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها.
والمعشر هم جماعة الرجل الجماعة.
أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم.
شكر راوي قال يا معشر قريش أو كلمة بمعنى هذا من تحديث في رواية رضي الله عنه لا ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شيئا يجتهدون به أنه قال، وأما إذا لم يجتهدوا فإنه يكون بالاحتمال أو كلمة نحوها.
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا.
اشتروا أنفسكم بأي شيء جزيلاً استبدلوا الإيمان بالكفر، الإيمان بالكفر توحيد الشرك.
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله
فما قال لمع شقوري. هذا نداء عام لجميع قبيلة قريش لأنهم عشيرة لأنهم قريش. الله أمر أن يبنى عشيرة أقربين، وهذا يدل على أن الداعي يجب أن يبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بأهل البيت وبأقاربه وبأهل بلده أقرب الناس إليه، ثم يمهل في الدعوة إلى الله. أما أنه يذهب للبعيدين ويترك القريبين أو يروح للأجانب ويترك عشيرة فهذا خلاف منهج الدعوة التي أمر الله تعالى بها. نعم. إيه الآن يتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الإلحاد ويجون لبلاد التوحيد يدعون أنهم دعاة إلى الله. يجون لبلاد التوحيد وبلاد الدعوة ويتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الإلحاد. هذا خلاف منهج الدعوة إذا كانوا قادمين بدعوتهم. لكن نخشى أنهم مغرضون أو صادقون يريدون أن يفسدوا على أهل التوحيد توحيدهم وعقيدتهم. نعم.
يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كانوا صادقين في دعوتهم وهم يبدأون بمن حول، أما إن كانوا مغرضين أو يريدون تلبيس على أهل التوحيد فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وسيقضاهم ويكفي الله.
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله فيه أي في صحيح البخاري واختلف في اسم أبي هريرة وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن فطر
لو كان في الجاهلية اسمه عبد الشمس بن فطر
وهو دوسي من حفاظ الصحابة.
دوسي يعني من قبيلة دوسي قبيلة الحوض
الطائف. حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره كما في صحيح
الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يسمى راوية الله
كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه.
ولذلك ما أبغض على أهل البدع وأهل الضلال والطوائف المنحرفة ما أبغض عليهم من هذه الرواية. لماذا؟ لأنهم حفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفرضون السنة. نعم.
عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. مات سنة 70 أو 89 وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله في العبادة وترك ما كنتم تعبدون عنه.
بيعوا 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 التوحيد والإيمان، هذا معنى بيعوا الشرك والكفر بالإيمان والتوحيد.
وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو. وهم وقد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبحان الله، كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ وقد قال
في التلبية المشركين يقول غير تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبيك لا شريك لك، قال لبيك لا شريك لك جازوا عليها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكيف يجعلون المملوك شريكا للمالك وهم لا يرضون أمر أنفسهم، لا يرضون أن يكون عبيدهم ومذاليكهم شركاء لهم في أموالهم؟ كيف يرضون أمر لله؟ قال جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون أن تخيب بينكم أنفسكم؟ الله جل وعلا رد عليهم بقوله إلا شريكا هو لكم، لأنهم لا يرضون هذا لأنفسهم، فكيف يرضونه لله جل وعلا؟
كما قالت وقد قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم لغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.
سمعوا أهواءهم هذه طريقة الظالمين، أنهم يعقلون الهوى
يتركون العلم. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم. والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم
كلمة عامة دعوا ما كل المشركين ولو كانوا من أقارب الأنبياء، لو كانوا من أقارب الأنبياء أو أقارب الصالحين هذا وحده لا تنفع، لابد من الإيمان بالله عز وجل. نعم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان تنفع، لكن قرابة الرسول مع الكفر والشرك لا تنفع.
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها.
قال صلى الله عليه وسلم ينزل إنذارا عاما جميع الناس جميع القبائل، ولكنه في هذا الحديث أمر ربه أن ينذر قبيلته وأقرباءه إنذارا خاصا، لأن أولى الناس بدعوتك ومنفعتك هم أقاربك فتبدأ بهم أولا، ولأن الناس إذا رأوا أقاربك على الحق قد تفوت، أما إذا كنت تدعو الناس بكثرة أقارب يقول الناس هذا لو في خير كان يبدأ بأقارب يبدأ بها البيت. نعم.
وأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. قوله سليني من مالي ما شئت، لأن هذا
يقول لما كان اسم محمد هذا ينفعني لأنه واضح قبل البرد، يعني يقول فإن لي اسمك منه بسجية محمدا فهو أوقى الخلق اسمه، ويقول محمد يكفينا هذه جمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتفضل الاسم على أول ولا أول. نعم.
قوله سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
غاضبة، وبعض كتاب المسلمين المخادعين بالكلام الغاضبة يصفون أبا طالب بأنه مؤمن ويسأل الله عنه، والله جل وعلا يقول إنه مسلم، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين أنه مسلم، فهؤلاء يكذبون القرآن. نعم.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار.
نعم، فأخبر أنه مشرك يستغفر للمشركين، وأخبر أنه من أصحاب النار بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومنهم أبو طالب لأن الآية نزلت فيه. نعم.
فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله،
فدل على أن مجرد القرابة لا تكفي. أبو طالب هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو طالب بذل الشيء الكثير في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يكن على التوحيد لم ينفعه ذلك، فالإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة وهو ما هو على التوحيد ما تنفعه أعماله. لم تنفع المطالب فيما يسهل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على التوحيد، هذا دليل على أن العمل الصالح انه لا يقبل الا مع التوحيد. نعم.
فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من ان يكون من المشركين، ولا الاعتراف بان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءه من الشرك.
نعم. ويعرف ان الرسول على الحق يصدق الان، ولقد علمت بان دين محمد من خير اجزاء من بريه دينه، لولا الملامة أو حذار مسدس لرأيتني فرحا بذاك مبين. وهو والعياذ بالله ترك اتباع يخاف من الملامة والمسدس من المشركين يسبون. نعم.
ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك لأنه لم يبرأ من ملة أبيه.
فكل قال ولذلك قال في آخر كلمة قالها هو على
ملة عبد المطلب. فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله، يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة.
نعم.
كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث. الله تعالى أعلم، وستأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الثانية
تفسير الآيتين من سورة الكهف، والذين تدعون من دونه ما يملكون ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يهديك مثل خبير. هذه الآيتان.
الثانية قصة أحد،
قصة أحد وما حصل عليها من ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه بشر لا يدفع عن نفسه. وأيضا ما حصل فيها من قوله جل وعلا إنك ليس لك من إعلام شيء، لما قال كيف يؤمن قوم كذبوا نبيهم، هذا ما حصل بواقع.
الثالثة خنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
نعم، الرسول قول الله من عن فلان وفلان وخلفه سادات الأولياء هذا يؤمنون على دعاء، ومع هذا ومع هذا قال الله لك ليس لك من الأمر. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار،
ومع هذا عاتبه الله عز وجل. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم.
ولم يسوغ هذا أن الرسول يدعو عليهم للنعمة أو يستبعد هدايتهم، لأن الله جل وعلا هداهم ودخلوا بالإسلام فقبل الله توبتهم. نعم.
سادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء،
فدل على أن الأمر لله جل وعلا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فإنه لا يجعل من ذلك. نعم.
سابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا،
أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني الأمر لله، إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم، ليس الأمر لك، الأمر لله فيه، فتاب الله عنه.
نعم. الثامنة القنوت في النوازل،
القنوت في النوازل هذا يسمى نعمه. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم،
وأن هذا لا يبطل الصلاة، أن هذا لا يبطل الصلاة، فإذا دعوت على يعني في القنوت إذا دعوت على أحد منهم فهذا لا يبطل الصلاة، أو دعوت له قلت اللهم اغفر لفلان اللهم ارحم فلانا فهذا مشروع، لا يرجع الصلاة كما يقول بعض العوام. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوت،
لعن المعين هذه مسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، ظاهر القصة والحديث انه لا يجوز لعن المعين، لان الله عاتب رسوله على ذلك، قال ليس لك من الامر، لانك ما تدري ماذا يقول اليه حال هذا المعين، وان كان في الوقت الحاضر كافرا وضالا، لكن ما تدعو عليه من الأعلام، لأنك ما تدري لعله يتوب مستقبلا ويموت على الإسلام. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين.
ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بادر بقتال الحمد لله، ودعا عشيرته وخاطبهم عموما وخاطبهم خصوصا، وقال للجميع لا أملك لكم من الله شيئا، أعلم هذا لهم، وهؤلاء القبوريون يأبون هذا الدليل ويقولون لها الرسول يملك كل الأمور، كل الأمور لك الرسول، فإن من جودك الدنيا وضربتها وفي حضورك علم اللوح والقلم كل شيء من رسول الله عليه وسلم. هذا خلاف قول الله جل وعلا ليس لك في هذا الشيء. قول الرسول لا أغني عنكم من الله شيئا، نقول لا الرسول كل شيء يجده، كل شيء يجده، لذلك يقومون ويدعون ويستغيثون به، ولا يستغيثون بالله ولا يدعون الله عز وجل. نعم، مع انهم يدعون انهم يدعون الاسلام الضلال والعياذ بالله، ضلال خطير جدا. ولو كان الانسان يدعي الاسلام اذا لم يخضع للادله ويستسلم لادله الكتاب والسنه ويترك الهوى ويترك العصبيه ويترك التقليد الاعمى فانه لا ينفعه التسمي بالاسلام. نعم.
ثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
حتى إنه نادى بأعلى صوته واجتمع الناس إليه، ولما دعاهم للتوحيد وصفوه بالجنون، قالوا هذا مجنون. الجنون لأن يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك صار مجنون. كذلك من يدعو إلى التوحيد الآن ويحدد من الشرك يقولون هذا مجنون، هذا قاصر النظر، هذا جاهل وجاهل ويبغض الاولياء والصالحين، او اشد من ذلك يقولون هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لا يدعوه ولا يستغيث به، هكذا يقولون. فمله الكفر واحد لا تتغير في كل وقت. نعم.
الثالثه عشره، قوله للابعد والاقرب لا أغني عنك من الله شيئا،
هذا تصريح وإعلان على الصفا، على جبل الصفا يعلن بأعلى صوت لا أغني عنك من الله شيئا، الأقرب الناس إليه وأبعد الناس، وهم يقولون لا، هو يغني ويغني من دعاه واستغاث به ولجا إليه، يقولون هذا في ألسنتهم وفي كتبهم. نعم.
حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد
المؤمنين. رأيت يعني مطور الكتاب، مطور الكتاب من كتبها ولا عنوانها رفع الصوت للاستغاثة بالنبي بعد الموت، هذا عنوان الكتاب، فما ظنكم بما في داخل الكتاب والعياذ بالله. نعم.
حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين.
يا فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، إذا أراد الله بك شيئا فأنا لا أستطيع أن أدفع عنك ما أراده الله سبحانه وتعالى،
لغيرها من الناس. نعم. وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
خواص الناس من علماء الضلال ما يؤمنون بهذا كله، يغلقون بهذه الأدلة حرب الحال ويقولون هذا عليه الناس وعليه قال به فلان وقال به فلان معلم، ويضربون بأدلة الكتاب والسنة على الخلق. إذا كان هذا شأن الخوارج أن يدعون العلم فكيف بالعوام؟ وهذا يدل على غربة الدين، على غربة الدين. الناس يقولون الآن المسلمون يعدون بالملايين أو بالمليارات في العالم، لكن الدين غريب كما قال صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا ابدا، اي ان الاسلام الصحيح، الاسلام الصحيح غريب قليل، اما الادعاء فهو كثير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا كانت ترابط الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع المشرك من اقربائه، فكيف يجاب عما ثبت في الصحيح ان اخف الناس عذابا في النار ابو طالب؟
ما نفعته بإخراجه من النار، ما نفعته بإخراجه من النار، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، فهذا نعم صحيح أرادة الرسول ما تنفع مع عدم الإيمان، لأنه ما نفعت أبا طالب ولم تخرجه من النار،
بل صار يخاف من العذاب لما يرى انه ليس اهل النار على
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين الأحاديث التي جاء فيها نفع النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وبين هذه الأحاديث التي فيها ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه؟
ما
تقول
شفاعة النبي ولا غيره إلا بعد إذن الله، والرسول لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، ولذلك يوم القيامة يحفظ ساجدا ويدعو ربه حتى يقال له ضرعا واشفع بك. أما دعاء الإنسان الصالح لأخيه هذا الشفاعة، يعني يقدر على أنه يدعو، يقدر على أنه يدعو، لكن الأمر لله الاستجابة أو عدم الاستجابة هذا لله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نبغضه أو نحبه لفعله الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته للإسلام؟
لا تجوز محبته لأنه كافر. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فلا يجوز محبة الكافر. وأبو طالب لا تجوز محبته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي باسم النافع لأني ألاحظ أنه يكتب على بعض المحلات محلات النافع؟
لا بأس بذلك.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين؟
نعم.
قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين الذين يجوبون دول العالم للدعوة وربما ضيعوا أسرهم وأقاربهم في مجال الدعوة؟
ما هو خاص بالتبليغيين، كل من تعدى قومه بلده وأهله راح يدعو بعيد هم تناولوا هذا الحكم، هذا لا يجوز، يدل على عدم فهم الدعوة. دعوة تبدأ بالأقرب فالأقرب، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال تعالى ينذر قومهم إذا رجعوا إليه، ينذر قومهم إذا رجعوا إليه. فمنهج الدعوة تبدأ بالأقرب فالأقرب، وأقاربك أولى بنفعك وأولى بدعوتك وأهل بلدك، كونك تترك بلدك وفيه شرك وفيه كفر وفيه تروح البلاد البعيدة هذا ما هو من أصول الدعوة ولا من منهج الدعوة. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للقنوت عند النوازل أن يأذن ولي الأمر أم لا يشترط ذلك؟
نعم، لا بد من إذن ولي الأمر، لأن الرسول هو ولي الأمر وهو الذي قنت، فهذا ما قنته إلا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن كثر شر المشركين على الإسلام والمسلمين، فهم يقتلون ويسفكون الدماء ويحاربونهم ويتهجمون على المعتقدات ويغزونهم في فكرهم، ومؤامراتهم ضد المسلمين واضحة، فهل يقنت عليهم طوال السنة وإن لم يكن القنوت متصلا حتى ينجلي شرهم؟
لا شك أن القنوت إذا رأى ولي الأمر القنوت للمسلمين يقنت ولو قال الله لا لا. وأما أن المشركين والكفار أنهم يتعلمون على المسلمين هذا ما هو طريق الله، يسرى هذا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرقوكم عن دينكم من استطاعة، وأخبرنا أن المشركين والكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين إلى يوم القيامة حتى يرقوا المسلمين عن دينهم، هذا شيء معروف. ولذلك شرع الله قتال الكفار وغزوهم لأجل دحض شره وكف عدوانهم على المسلمين، بينما بعض الجهال من كتاب العصر الحديث يقولون لا، الإسلام هو دين قتال ولا هو دين جهاد، إنما هو دفاع فقط، دين دفاع فقط، هذا غلط. الإسلام جاء بالدعوة وجاء بالجهاد لينتشر في الأرض وليقطع دابر الكفر، لأننا إذا كففنا القتال عنهم هم ما يكفون عنه. لاحظوا الآن أن المسلمين لما تركوا الجهاد صار الكفار يقاتلون المسلمين في كل مكان، لو كان هناك في هذه المسلمين ما حصل من الكفار هذا الذي حصل الآن من القتل والتشريد وإلى آخره. نعم فهم يضربون المسلمين ويقتلون ويهدمون الفطون والبيوت ويدمرون القرى والأنصار ويقولون الإسلام مخطئ في ذلك. الإسلام في مكالمة من خرافات يعني معناه الإسلام أنه ضعيف وأنه مات. إذا كان الكفار يقاتلون دون كفرهم وضلالهم فكيف لا يقاتل المسلمين دون دينهم وعقيدتهم؟ والله أمرهم بجهاد وأوجبه عليهم. وما تجرأ الكفار إلا لما ترك المسلمون الجهاد وقالوا إنهم في مسالمة وبين المواقات وبين حب وبين مدري كيف وكل اللسان التي ترضي الكفار. نسأل الله العافية. اللهم سلم على نبينا.